أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام حول تخريج دلالة الأمر على الوجوب بواسطة الإطلاق ومقدمات الحكمة. وقد تقدم عليكم السلام ورحمة الله التوجيه الأول لكيفية تخريج الأمر دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهو ما عرف عن المحقق العراقي قدس الله نفسه أو ما نسب إليه. والأمر الثاني والذي لازلنا فيه، وقد تقدمت المقدمة الأولى وكان حصيلة المقدمة الأولى التي مرت معنا البارحة، إذا أردنا أن نتعرف على حقيقة الأمر، فهل الأمر فقط ما كان دالا على الطلب؟ هل الأمر يتقوم بهذه النكتة أم أنه لا بد من ضميمة أخرى؟ قلنا لا بد من ضميمة أخرى. هذه الضميمة ليست هي المنع من الترك، بحيث يكون الأمر مركبا من شيئين، من طلب الشيء والمنع عن تركه، لأن هذا المعنى يمكن أن يتحقق حتى في المكروهات، وأصل الطلب يمكن أن يتحقق في المستحبات. فلا أصل الطلب كان دالا على الأمر لأنه يتحقق في المستحبات، ولا إضافة المنع من الترك أيضا تكون مقومة لحقيقة الأمر. فما هو الأمر إذن يتقوم بطلب الشيء وعدم ورود ترخيص فيه؟ فإذن هو مؤلف من أمرين، من أمر وجودي وأمر عدمي، بخلاف المستحب فإنه مؤلف من أمرين وجوديين، طلبه يعني طلب الشيء زائدا الترخيص في الترك، ورود الترخيص في الترك. فالطلب أمر وجودي والترخيص في الترك أمر وجودي، وهذان الأمران الوجوديان يميزان حقيقة المستحب. أما الواجب فإنه عبارة عن أمر وجودي وآخر عدمي، طلب الشيء وعدم ورود ترخيص فيه. هذا كان حصيلة المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، فلو صدر كلام من المتكلم وكان وافيا بحيثية مشتركة، يعني كان وافيا بمعنى يشترك بين حقيقتين، بجهة مشتركة بين حقيقتين، كانت إحدى الحقيقتين التي يميزها الأمر العدمي كما في الواجبات، والحقيقة الأخرى الذي يميزها الأمر الوجودي كما في المستحبات، فإن الأمر إذا صدر فإنما يدل على الطلب الذي هو حيثية مشتركة. فهنا هذه الحيثية المشتركة لمن سنعطيها؟ هل سنفسر هذه الحيثية المشتركة بما يتلائم مع الوجوب، أو نفسر هذه الحيثية المشتركة وهي الطلب نفسرها بما يتلائم مع الاستحباب؟ قال لا بد وأن نفسرها بما يتلائم مع الوجوب، لأن الوجوب إذا كان فهو عبارة عن تلك الحيثية المشتركة وهي موجودة في المقام، لأن الأمر دال على الحيثية المشتركة وهي الطلب، فعندنا طلب مدلول عليه بالأمر، فالأمر دال على الطلب. وباعتبار أنه إذا لم ينضم إليه ترخيص، يعني حصل الأمر العدمي الجزء الآخر مما يقوم الوجوب، قد تحصل لدينا طلب زائدا عدم ورود ترخيص في الترك. فإذا حصل هذان الجزئان فإنه لا بد وأن نستفيد من الأمر في هذه الصورة الوجوب، فالأمر دال على الوجوب باعتبار أنه دل على الطلب وهي الحيثية المشتركة بين الوجوب والاستحباب، وبإضافة أنه لا يوجد عندنا شيء آخر يدلل على الترخيص، فالجزء الآخر وهو عدم ورود الترخيص قد تحقق. ليش تحقق؟ لأن الأمر العدمي سهل المؤونة بخلاف الأمر الوجودي. الأمر الوجودي هو الذي يحتاج لأن يقع تحت اللحاظ، يعني هو لأنه أمر وجودي فلا بد وأن يكون ذا مؤونة زائدة، لا بد وأن تلحظه، لا بد وأن تعتني بذكره. أما الأمر العدمي فيكفي في إثباته عدم ذكره، لأنه أمر عدمي، عدم لحاظه كاف في تحقق هذا الجزء الثاني الذي يتقوم به الوجوب. فهنا إذا كان الكلام أيها الأطياب دالا على الحيثية المشتركة وهي الطلب، فالأمر إن كان دل على الطلب، هذا الطلب سوف نفسره على نحو الإلزام، سنفسره حصريا في الوجوب، لأن هذا الطلب إذا لم يكن مقرونا بما يدل على الترخيص، فإن عليكم السلام ورحمة الله، فإن المتكلم بمقتضى كونه في مقام البيان من جميع الجهات، في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، فهو قد تكلم كلمات لو كان مراده الوجوب لكانت هذه الحيثية المشتركة بإضافة عدم ورود ترخيص لكان كافيا في بيان مرامه، ولما كان مخالفا لظاهر حاله، فإن ظاهر حال أي متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، وقد بين المتكلم بشخص كلامه هذا الحيثية المشتركة. وأما الحيثية العدمية التي يتقوم بها الوجوب فيكفي في إثباتها عدم ذكرها، لأن الأمر العدمي سهل المؤونة، عدم لحاظه بمنزلة لحاظه. فإذا كان لدينا ما يدل على الطلب والأمر الآخر متحقق بحسب الوجدان، إذ لم يذكر ما يدل على الطلب، فيكون ظاهر حال المتكلم متوافقا مع الدلالة على الوجوب. يعني لو فسرنا هذا الأمر الذي دل على الطلب فسرناه بالوجوب، لكان ظاهر حال هذا المتكلم متوافقا مع النتيجة التي نقتنصها مع الوجوب، يعني يكون دالا على الوجوب. أما إذا أردنا أن نفسر كلامه على أنه أراد الاستحباب، فإنه سوف يتعارض مع ظاهر حال المتكلم، فإن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه. فهنا ما الذي بينه بشخص كلامه؟ الذي بينه هو الحيثية المشتركة، يعني الأمر الوجودي الأول. وأما الأمر الوجودي الثاني الذي يميز المستحب فإنه لم يذكره، حيث إنه لم يذكر إلا ما يبين الحيثية المشتركة وهي الطلب. وأما الذي يميز الطلب الاستحبابي وهو أمر وجودي آخر، وهو ورود الترخيص في الترك، هذا ورود الترخيص في الترك وهو أمر وجودي، فإنه لم يبينه. فهنا لو أردنا أن نفسر كلامه على أنه المراد به الطلب الاستحبابي، فكان هذا الطلب الاستحبابي مخالفا لظاهر حاله، فإن ظاهر حاله أنه يريد أن يبين الحيثية المشتركة، وقد بينت بواسطة الأمر، فالأمر دل على الطلب، وهذا يتوافق مع ظاهر حاله. أما أنه يريد أزيد من ذلك نقول لو أراد أزيد من ذلك لكان ينبغي عليه أن ينصب قرينة من أجل إفادة ذلك الأمر الزائد. ولما لم ينصب قرينة على إثبات هذا الأمر الزائد وهو ورود الترخيص، إذن نستطيع أن نستكشف من ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة وعدم ورود قيد يدل على الاستحباب، نستفيد أن تمام مرامه بشخص كلامه هو الوجوب، فيتعين إذن أن نحمل كلامه على الوجوب لا على الاستحباب. هذا ما أراد أن يبينه بالمقدمتين الأولى والثانية، حيث إن نتيجة المقدمة الأولى أن الوجوب إذا تميز على الاستحباب فإنما يتميز عليه بأمر عدمي، إذ هو طلب الفعل زائدا عدم ورود الترخيص. وأما المستحب فيتميز بأمر وجودي آخر، طلب الفعل زائدا ورود الترخيص في الترك. فالوجوب يتميز بأمر عدمي والمستحب يتميز بأمر وجودي، فالوجوب مؤلف من أمر وجودي وعدمي، والمستحب مؤلف من وجودي ووجودي، طلب الفعل وورود الترخيص، يعني فعل وجودي ووجودي. والمقدمة الثانية أنه كلامه إذا كان يفي بحيثية مشتركة، يعني صالحة لأن نفسر بها المستحب وصالحة لأن نفسر بها الوجوب، كما لو كان الأمر دالا على الطلب فقط. وقلت البارحة إن هذا القول الثالث يعتمد على نكتة أن الأمر دال على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، يعني على أصل الطلب، لكن كيف نعين أنه طلب وجوبي عن الطلب الاستحبابي؟ ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. فلو أراد المستحب فكان ينبغي عليه أن ينصب قرينة على إرادة ذلك الأمر الوجودي الزائد، ولما لم يكن هناك قرينة تبين هذا الأمر الوجودي الزائد الذي يتميز به الاستحباب، فبالإطلاق ومقدمات الحكمة نثبت أن هذه الحيثية المشتركة بضميمة عدم ورود الترخيص المعلوم وجدانا للمرء يثبت أن مراده هو الوجوب. المصنف بارك الله، هذا معنى أنكم رجعتم. المصنف يورد على هذه المقدمة الثانية أنه هل دائما أن الأمر العدمي لا يقع تحت اللحاظ؟ يعني كأنكم لديكم قاعدة كبروية كلية أن الأمر العدمي ما دام عدميا فهو سهل المؤونة فلا يحتاج إلى أن تلحظه، فلا يحتاج. فيقول ليس دائما، كلما كان الأمر عدميا فإنه سهل المؤونة ولا يحتاج إلى لحاظ، بل في بعض الأحيان كما في موردنا فإن عدم ورود الترخيص من الأمور العدمية صحيح، وهو مقوم للوجوب صحيح، إذ الوجوب عبارة عن طلب الشيء وعدم ورود الترخيص فيه، لكن يقول على فرضي، على فرضي، لأنه هو سلم من البداية أنه يعني كأنه أرجح القول الأول كما سيأتي. يعني يقول تنزلا لو بنينا على مقالة الجماعة من أن الأمر فقط يدل على الطلب الأعم، فنحتاج بعد ذلك إلى ما يعين أنه طلب إلزامي أو طلب غير إلزامي، يعني يتناسب مع الوجوب أو يتناسب مع الاستحباب. قل لو سلمنا فإن تكون الطلب تكون الأمر من طلب زائدا الأمر العدمي وهو عدم ورود الترخيص، ليس دائما الأمر العدمي أمر سهل المؤونة لا يحتاج إلى اللحاظ، بحيث لو لم تلحظه فكأنه تحقق خارجا، فلدينا ما يدل على الطلب ولدينا أيضا عدم ورود الترخيص. قل هذا يحتاج إلى أن يقع تحت اللحاظ، فالطلب مدلول عليه بهيئة الأمر، فالهيئة دلت على الطلب، ويجب أن يكون هناك في الكلام ما يدل على عدم ورود الترخيص، يعني فيكون الوجوب مثله مثل الاستحباب. كيف أن الاستحباب الجزء الثاني الذي يقومه وهو الأمر الوجودي يحتاج إلى أن يقع تحت اللحاظ، يعني نحتاج إلى ما يدل على هذا القيد، الأمر العدمي في الوجوب أيضا نحتاج فيه إلى ما يدل على هذا اللحاظ الآخر. فإذا ما كما نحتاج في الاستحباب إلى لحاظ يدل على هذا الأمر الوجودي، نحتاج في الوجوب إلى لحاظ يبرهن ويدلل على وجود هذا الأمر العدمي، فالنتيجة هما سيان. فلا يمكن بالإطلاق، يعني يريد أن يقول لا يمكن بواسطة الإطلاق أن نحدد هذا أو ذاك، فإنه كما أن هذا الأمر الوجودي وهو ورود الترخيص الذي يميز الاستحباب أمر وجودي، عدم يعني عدم ورود الترخيص يعد لدى العرف أنه من الأمور التي تحتاج إلى مؤونة، يعني بحاجة إلى لحاظ، فكما أن هذا يحتاج إلى ما يدل عليه، كذلك الأمر الذي يقوم الوجوب يحتاج إلى ما يدل عليه، فكلاهما بمنزلة واحدة، لا يمكن أن نحدد أحدهما بواسطة الإطلاق ومقدمات الحكمة. وعليه قال والذي يبرهن على هذه النقطة أن العرف لا يرى أن النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل إلى الأكثر، يعني لا يرى أن الوجوب عبارة عن الأقل باعتباره أنه يكتفى فيه بذكر ما يدل على الطلب، بينما الاستحباب أمر أكثري لأنه لا يكتفى فيه بمجرد ما يدل على الطلب، بل بحاجة إلى ما يدلل فيه على ذلك الأمر الوجودي وهو ورود الترخيص. فإذا ليست النسبة كما يرى العرف، يعني لا يرى العرف أن النسبة بينهما نسبة الأقل إلى الأكثر، حيث إن الوجوب يتميز فقط بدلالته على الطلب، بينما الاستحباب يتميز بشيئين، يعني مقوم من شيئين، ما يدل على الطلب وورود الترخيص في الترك. إذا هذا ليس من هذا القبيل، يعني ليس أمره دائرا بين الأقل والأكثر، كما مثلا قد يقال لماذا في الإنسان والإنسان العادل، فهنا يوجد لدينا نسبة الأقل والأكثر، الأقل هو الإنسان والإنسان العادل هو الأكثر. ليش؟ من حيث اللحاظ والتصور، حيث هذا يحتاج إلى قيود أزيد من الأول، فهذا نسبته نسبة الأقل إلى الأكثر. قال مقامنا ليس كذلك، بل كل منهما هو من قبيل الأكثر، ما عندنا أقل وأكثر، الوجوب متميز بأمرين ولابد من لحاظهما معا، والمستحب متميز بأمرين لابد من لحاظهما معا.
الشيخ المرجع في المقام العرف يعني
بارد،
ولو يقبل أصل الفكرة أنه الأمر العدمي
إيه لو كان نعم،
يعني ممكن أنه في حالات أنه عدم لحاظه
عدم لحاظه كاف كما سيجي، لكن يقول ها هنا في موردنا لا يرى العرف أن عدم اللحاظ يكفي فيه مجرد عدم لحاظه، بل لابد وأن تلحظ أمران متغيران وليس من قبيل الأقل والأكثر. صحيح،
ممكن أن نقول أن الأمر الاستحباب أكثر من أنه وجودي،
لكن هذا النوع من العدمي، يعني لو سلمنا أنه مقوم من أمر وجودي وعدمي، هذا العدمي حتى يثبت لابد من وجود لحاظ، لابد من أن يلحظ، لابد أن يكون في الكلام ما يدلل عليه.
في الواقع يكون هناك أمر بدون ورود ترخيص، ولكن نقول بأنه نحمله على الاستحباب ليس على الوجوب،
نعم يعني خالية إثباتا لا باس. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية إنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين، يعني كان الكلام دالا على الطلب، هذه حيثية مشتركة وهذه تصلح لأن تكون مع حقيقة الوجوب وتصلح لأن تكون مع حقيقة الاستحباب، فهي مرددة بين حقيقتين، بين حقيقتين المميز لإحداهما أمر عدمي كما في الوجوب، والمميز للأخرى أمر وجودي كما في الاستحباب، تعين بالإطلاق الحمل على الأول، يعني على الحقيقة التي تمتاز بأمر عدمي، لأن الأمر العدمي ليش أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، فالأمر الوجودي يقع تحت اللحاظ، بينما الأمر العدمي بناء على هذا التصوير لا يكفي فيه عدم لحاظه. فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي يعني المستحب، مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي يعني الذي يميزه، فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بشخص كلامه، حيث يكون قد بين بعض مراداته، يعني بين الحيثية المشتركة، وأما الحيثية الوجودية الأخرى فإنه لم يبينها. لو كان يريد المستحب فإنه هذا خرق لظهور حاله، ظاهر حاله أنه يبين تمام ما يريده. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي أي الوجوب فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، يعني العرف لا يراهما من سنخ واحد أن هذا خرق وذاك خرق، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه بنظر العرف لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام، فيكون ذكر الكلام خاليا من أي قيد كافيا لإثبات المميز العدمي، فيتعين حينئذ ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. والإشكال على هذا التصوير الثاني، المنع من إطلاق المقدمة الثانية، يعني المنع من كليتها، ربما نسلم بها في بعض الموارد ولكن لا نسلم بها كقاعدة كبروية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائلا عرفا، بل بعض الأمور العدمية تعتبر زائدة، وإذا كانت معتبرة زائدة فلابد من ذكرها كما فيما نحن فيه، فإن عدم ورود الترخيص نعم هذا صحيح من الأمور العدمية لكن لابد من لحاظها. ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. الثالث من التصويرات وهو أيضا مبني على الاعتماد على الإطلاق ومقدمات الحكمة، ملخص هذا أنه يوجد لدينا إرسال تكويني ويوجد لدينا إرسال ودفع تشريعي، مش يعني تشريعي نفس المعنى، إذن إرسال ودفع تكويني وفي مقابل الإرسال والدفع التشريعي. ما معنى الإرسال والدفع التكويني؟ فرضا كان يكون شخص واقفا على مرتفع على شاهق فتدفع به بقوة فلا يملك إلا أن يسقط، هل بإمكانه أن لا يسقط؟ يعني هل بإمكانه عدم السقوط؟ ليش؟ لأنك سددت أمامه تمام أبواب عدم السقوط، جعلته يسقط، فأن لا يسقط ممنوع عليه، يعبر عنه أصوليا سد جميع أبواب عدم التحرك، خلاص إذا دفعته وهو من شاهق، اللهم إلا أن يتدخل جبرائيل، لكن نتكلم عن الأحوال الطبيعية، فأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قادر على أن يمسكه، لكن ليس كلامنا مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام. لو دفعته في هذه الصورة فليس بإمكانه إلا أن يسقط، أما عدم السقوط فممنوع، لا يمكن أن يتحقق عدم السقوط، يعبر عنه بأنك سددت عليه جميع أبواب عدم السقوط بحيث جعلته يسقط، فهذا يسمى إرسالا ودفعا إيش؟ تكوينيا تماما يا حبيب القلب ومصلوح الحال، كما فرضا، كما لو على سبيل المثال أطلقت الرصاصة على شخص، فبعد أن تطلق الرصاصة عليه خلاص ليس بعد بالإمكان يعني منع هذا الإطلاق، ليس بالإمكان أن تعدل ما فعلته، أطلقت الرصاصة، الرصاصة سوف تسير باتجاهها المحدد لها، فيستحيل بعد عدم إطلاقها يعني إيقافها عند حد، فهذا يقال له خلاص سددت جميع أبواب العدم في هذا الأمر التكويني. نعم. هناك أيضا شيء يقال له الإرسال والدفع إيش؟ التشريعي، فصيغة الأمر مثل صلي أو حجة ومشاكل تدل على الإرسال والدفع، لكن بنحو المعنى إيش؟ الحرفي، على نحو الإرسال النسبي، لأن مدليل الحروف مدليل نسبية. قال ولما كان أتم، لاحظ العبارة، ولما كان أتم الإرسال والدفع هو الإرسال الذي يسد معه جميع أبواب العدم، يسد معه جميع أبواب العدم، فهنا الصيغة بحسب مدلولها التصوري دالة على النسبة الإرسالية الدفعية بأتم وجهها، وظاهر حال كل متكلم أنه في مقام الإثبات يعني في مقام الظهور التصديقي، ظاهر حاله أنه متطابق مع المدلول التصوري للكلام، فهنا لا بد وأن نحمل الكلام الذي يصدر في صورة الإثبات الذي يصدر من المولى قرآنا كتابا يعني قرآنا سنة، هذا الدليل الذي يصدر من المولى لا بد وأن نحمله على ما يتوافق مع مقام الثبوت، فإن ظاهر حال كل متكلم أنه كلامه في مرحلة الإثبات يتطابق مع كلامه في مرحلة الثبوت، فهنا إذا كان الإرسال لا يقف عند حد، لأنه لو كان يقف عند حد بعد أن صدر هذا الإرسال فإن هذا الحد الضعيف يحتاج إلى قرينة تدلل عليه، ما ذكره بهذه الطريقة، لكن روحه هذه الطريقة، لو كان يريد الإرسال المحدود الذي يتناسب مع الاستحباب لكان ينبغي عليه أن ينصب قرينة تدلل على هذا الإرسال الضعيف، تدلل على هذا الإرسال الذي يكون ناشئا فقط عن الرغبة في حصول هذا الفعل، يعني ولم يصل إلى حد سد تمام أبواب عدمه، لو كان يريد الإرسال المستحب، الإرسال الذي له غاية، الذي له حد ضعيف، مرتبة ضعيفة من الإرسال، لكان ينبغي عليه أن ينصب قرينة على أنه يريد هذه المرتبة الضعيفة من الإرسال والدفع التشريعي. ولما لم يكن لدينا يا سيد ما قرينة تدلل على أنه يريد الإرسال الضعيف، إذن بالإطلاق ومقدمات الحكمة نستفيد أنه يريد الإرسال في أتم مراتبه.
شيخنا في شيء غير واضح.
نعم.
اللي هو أن هذا الإرسال الآن لماذا
فلا يحمل على
الشيء؟
لأنه
الضعيف الآن
لأن ضعف الضعيف ليس من 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 سنخ الشيء.
هذا
القول
الأول.
إيه لا شك ما لا أشكال، ولكن هذه نكتة يوجد هناك شيء من الترابط بين بين الأقوال، شيء من الترابط بين الأقوال. إن هذه نقطة معتمدة على على نقطة الإرسال.
قلت مدلول تصوري. قلنا مدلول تصوري يعني نتكلم عن واقع.
مدلول تصوري في إيش يا سيد؟
لأنه في بداية كلامك سكاري قلت أن المدلول التصوري بالنسبة الطلبية هو سد جميع أبواب العدم عن التحرك، صحيح؟ عن التحريك، صحيح؟ فأقول هذا الكلام اللي يفهم منه أنه مدلول وقعي. مو الشكل.
نحن نتكلم هذا بناء على.
الآن نبدأ الثالث، التصوير الثالث للإطلاق.
ولكن كيف؟
لا أنا جاي أسأل أنه كيف أن الإرسال يدل على الإرسال التام، على على عفوا على سد جميع أبواب العدم عن التحكم
بالإطلاق ومقدمات الحكم.
إيه أقول هذا الإطلاق صار أن يكون مدلول النسبة الطلبية،
مدلول هيئة الأمر النسبة الطلبية فقط.
إيه أقول هذا ما في ملازمة، يعني مو واضح الملازمة.
مولانا العزيز يعني هذا كله مبني على القول الثالث، القول الثالث الذي يقول إن هيئة الأمر موضوعة لأصل الطلب. نعم. وموضوعة إذن للهيئة موضوعة لهذه النسبة الطلبية بالمعنى الحرفي، والذي نستكشف من خلاله الإرسال. هذا الإرسال المستكشف كيف نحدد أنه إرسال بأتم مراتبه ودفع بأتم مراتبه بحيث يتناسب مع الوجوب، أو أنه إرسال بنحو المعنى الاستحبابي؟ بارك الله. هو هذا الذي يقول لابد وأن نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة من أجل إثبات هذا المطلب.
أنا أقول يوجد لابد شيء قبل هذا، يعني لابد أن نثبت أن حقيقة الوجود هي المطلق. يعني أول الكلام أن الإطلاق يكفي لإثبات هذا المعنى،
لأن هذا عندنا أقوال ثلاثة، ما أدري إذا كنت فهمت أو لا، ولكن لأنه هو قال إذا دل الأمر على الوجوب فقد يدل عليه بالوضع، هذا هو القول الأول، وقد يدل عليه يعني بالعقل كما عند النائري، وقد يدل يستدل عليه بواسطة الإطلاق ومقدمات الحكمة، وذكر تصويرا أولا ثانيا. الآن نحن في التصوير الثالث. ليش؟ أنا التصوير الثالث مبني على القول الثالث. تصوير الثالث مبني على القول الثالث. شو القول الثالث؟
انه هو بالاطلاق دلاله الامر على الوجوب بالاطلاق،
بعد ان تكون هيئه الامر داله على الطلب الاعم.
واضح.
الاعم من الوجوب والاستحباب.
الدلاله على الطلب الاعم لا يكفي لكي يكون الاطلاق، يعني كون يكون النسبه الطلبيه هو الاعم، هذا لا يكفي لكي نستدل بالاطلاق على اراده اخص اللي هو الوجوب. هذا اللي بقول الوجوب اخص.
ليش؟
ومن كلامنا هذا محل كلام، لابد من إبراز نفسه. القول الأول، التصوير الأول بالإطلاق صور، قال الوجوب هو عبارة عن مثلا الشديد أو الإرادة الشديدة مثلا، والاستحباب مركب من أمرين، فهذا مطلق. القول الثاني أيضا أبرز نفسه، القول الثالث ليش يعيب نفسه؟ التصوير الثالث
صحيح، القول الثالث صحيح، القول الثالث اختصره جدا، ولذا أنا قلت في البداية عبارة عن قياس الأمر التشريعي على الإرسال التشريعي على الإرسال التكويني، الذي حاصله أن الإرسال والدفع التكويني يسد معه جميع أبواب العدم، كذلك الإرسال التشريعي يسد معه جميع أبواب العدم. لكن كيف نصل في الإرسال التشريعي؟ نعم.
اللي قال أن الإرسال التشريعي هو سد جميع أبواب العدم ما صار أعم شيخنا.
لا قال على
الإرسال. إذا قال هذا الكلام لا يكون أعم، سوف يكون الأخص وهو خاص بالوجوب.
أستاذ ربما بنفس الشيء يرد الشهيد الثاني الشهيد على هذا الكلام، يعني كأنه رد عليه، لم حتى الشهيد لم يرد على هذا القول. يعني يرد يقول يعني نرجع في الأخير إلى الوضع ليس للإطلاق، الإطلاق وحده لا يعني أنه استبداد أو
قد إن تم، لا إشكال يقول إن تم. إيه كأنه، ولكن ليس معنى ذلك أن الاستدلال ناقص. فرق بين أن نقول أن طريقة الاستدلال مثلا تامة، وأن نقول مثلا أنه بعد تمامية طريقة الاستدلال أن لا نرتضي هذه الطريقة من الاستدلال. يوجد فرق بينهما؟ نعم. وهذا ما يقوله
فهمت ما أقصده؟ يعني ما أريد أن أقوله هو لو قلنا أن النسبة الإرسالية هي الإرسال التام مرادها الإرسال التام، فهذا خلاف التمسك بالإطلاق. إذا معنى التمسك بالإطلاق أن يكون النسبة الإرسالية للأعم، وهذا هو الإرسال الأخص.
سيدنا حفظك الله، أنا فسرت هذه من أجل أن يتلائم مع السياق العام لما ذكره السيد الشهيد، أنه ذكر أن التصوير الأول والثاني والثالث معتمد في دلالته على الوجوب على الإطلاق، حتى أبين كيف صار الوجوب مستدلا عليه بالإطلاق، يعني كيف أثبته الإطلاق. بأن نقول إذا كانت الصيغة دالة على الإرسال والطلب بالمعنى الحرفي، فهذا الإرسال وهذا الدفع المدلول عليه وضعا لا بد وأن يكون هو الإرسال الأعم مما يسد معه جميع أبواب العدم ومما لا يسد معه جميع أبواب العدم، يعني مما يتناسب مع الإرسال الوجوبي ومما يتناسب مع الإرسال الاستحبابي، لكن بواسطة الإطلاق ومقدمات الحكمة نثبت أنه الإرسال الذي يسد معه جميع أبواب العدم، لحتى يكون
هذا فرع إثبات أن الإرسال أمر مقيد والوجوب أمر مطلق، وهذا ما أثبته التصوير الثالث.
إذا بحاجة إلى تلك المقدمة، فإذا تمت تلك المقدمة يكون الاستدلال صحيحا لا بأس. وهنا كذلك هو جاء من ناحية أخرى، الذي يظهر من استدلاله كما فهم السيد، الذي يظهر من استدلاله أنه يقول هيئة الأمر دالة على الطلب والإرسال والدفع، إيش هذه دالة على الإرسال الذي يسد معه جميع أبواب العدم، يعني كأنها وضعا وضعا موضوعة للأخص، يعني هيئة الطلب هيئة الأمر دالة على الإرسال الذي لا يملك معه المكلف إلا أن يتحرك، العدم ممنوع عليه. فإذا كان كذلك فلذا قال إذا كان المدلول التصوري له هو هذا، فبمقتضى التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت أن نحمل كلامه على هذا المعنى، وهذا لا نحتاج بعد ذلك فيه إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذا صور بهذه الطريقة لا نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، ولكنه هو قدس سره ذكر العفو القول الثالث دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه أحدهما، هذا الوجه الأول. ثانيهما مركب من مقدمتين أخذناه، ثالثهما هذا الثالث يعني لابد وأن نصوره بنحو يتناسب مع الإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني بنحو يتناسب مع ما قاله المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار في الجزء الأول صفحة 163، لابد أن نفسره بما يتلائم مع صاحب الفكرة، لا أن نقول يعني أن نخترع وجها آخر ليس لصاحب للمحقق العراقي ما ذكره وهو بهذا التصوير تام. إذا كانت هيئة الأمر تدل على النسبة الخاصة على النسبة الخاصة التي يسد معها جميع أبواب العدم، فالمكلف ليس عليه إلا أن يفعل